بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، يسن الإكثار من الصلاة والسلام عليه، بخاصة في ليلة الجمعة، وتعلمون الأجر العظيم الذي وعد الله به من صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أيها الإخوة في الله، لقد تفضل الله علينا بنعم عظيمة ومنن جسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من أجل تلك النعم وأعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام الذي هو خاتم الديانات، كما أن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه الله ليخرج بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. بعثه الله على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكانت بعثته أولى علامات الساعة كما أخبر هو بنفسه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت رسالته عامة للثقلين الجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، وهو أن أعظم نعمة امتن الله بها علينا هي نعمة الإسلام، حيث بعث إلينا أشرف رسله وأنزل علينا أعظم كتبه. فكان والحال هذه الدين دينا كاملا أكمله الله سبحانه وتعالى لنا على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، فلم يكن هناك من خير إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه وسهل الطرق الموصلة إليه، ولم يكن هناك من شيء من شر إلا حذرنا منه وأوصد الأبواب دونه وبين خطورته للأمة حتى تلتزم الدين القويم الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان الدين قد أكمله الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. يوضح ذلك ما ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ما لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وبين لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول: وقد قالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فقال رضي الله عنه: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها عند الغائب أو عند قضاء الحاجة. فالدين دين شامل، علمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دقائق الأمور، حتى لقد علمنا ماذا نقول عند دخول الخلاء، بل وماذا نقول عندما يريد الرجل أن يضاجع أهله، عندما يريد أن يسافر، عندما يريد أن يعود، عندما يريد أن يلبس ملابس، عندما يريد أن يأكل، عندما يريد أن يشرب. كل ذلك قد بين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا. إذن الدين يجب أن يعتقد المسلم أنه قد كمل قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وليس بحاجة إلى أي زيادة أو نقصان. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. لذلك أيها الإخوة، فإنه يجب الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات التي نريد أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نزيد في ذلك ولا ننقص. فركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك فينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واللذان من تمسك بهما نجا، ومن طلب الهدى من غيرهما هلك. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه يجب الرجوع إلى الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسائل الخلاف والنزاع، قال تبارك ومبينا أهمية طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله تعالى، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله ويقول عليه الصلاة والسلام ويقول النبي ويقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما بين لنا عليه سبحانه وتعالى أنه يجب أن نتأسى به في كل صغيرة وكبيرة، وأن ذلك علامة الاتباع ودليل محبة الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى مبينا وجوب تقديم محبة الله ورسوله ومحبة الدين على جميع الدنيا ومفاتنها الزائلة قال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والآيات في الحث على الاتباع كثيرة في القرآن لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه كثير أيضا، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثيرا ما يبدأ خطبة الحاجة بقوله: أما بعد، فإن أصدق الحديث ماذا؟ كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. يقول الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، أي ما كان عليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول وأقوال الأئمة من الصحابة والتابعين كثيرة في هذا الباب. أيها الإخوة في الله، إذا علمنا هذه النصوص فعلينا أن نعلم أنه يجب أن نحب الله ورسوله أكثر من محبة أنفسنا وأهلنا ووالدينا والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، أي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من إيش؟ من نفسك. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت درجة المحبة. كان الصحابة رضوان الله عليهم من فرط محبتهم له يتلقون عنه السيوف برقابهم والرماح بصدورهم ويفدونه بأرواحهم وأهليهم والناس أجمعين. يقول حسان: فإن أبي ووالدتي ونفسي وعرضي لعرض محمد منكم إيش؟ وقاء. لعرض محمد منكم وقاء. ومع هذا كله أيها الإخوة في الله، مع فرط هذه المحبة التي جعلت عمر بن الخطاب ينسى أن الأنبياء يموتون كما يموت غيرهم من البشر، في قصة فيما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حيث شهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. نسي من هول الموقف ومن شدة الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقده صوابه، وقال من قال إن محمدا مات وربت عنقه، حتى قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خطيبا في الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر وقع على ركبتيه يقول والله وكأني لم أسمع بهذه الآية من قبل، فشرح الله صدره لهذا الأمر وأيقن أن الكل يموت وأن الأنبياء وغير الأنبياء كلهم سيلقون الله تبارك وتعالى. أقول من فرط حبه نفي، ومع هذا كله فهل علمنا أن أحدا من هؤلاء الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم، هل علمنا أحدا منهم يخصص يوما في السنة يتخذه عيدا يقيم فيه الولائم ويقيم فيه الصرادقات ويتلو فيه القصائد ويتلو فيه السير ويتلو فيه ويتلو؟ ما الجواب أيها الإخوة؟ هل علمنا مع حب هؤلاء الأشاوس العظام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة، هل علمنا أحدا يخصص ليلة في السنة أو يوما في السنة يتخذ منه عيدا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسميه عيد الميلاد؟ هل وجد هذا في عهد الصحابة؟ هل وجد هذا في عهد القرون المفضلة؟ هل فعل هذا واحد من الأئمة الأربعة المقتدى بهم؟ هل فعل هذا أحد من أئمة الهدى والدين قبل القرن الرابع الهجري؟ الجواب لا، وإنما حدثت هذه البدعة وكثرت البدع بعدها وتوالت في القرن الرابع عندما أقام أولئك الذين يسمون بالفاطميين وهم حقيقة العبيديون، لأنه ليسوا من نسل فاطمة رضي الله عنها، وإنما هم بنو عبيد الله ابن ميمون الإيش القداح المجوسي ثم اليهودي، وحكموا بعض بلاد المسلمين قرابة قرنين ونصف، ونشروا كثيرا من الخرافات، ومنهم من بعض ولاتهم ادعى الألوهية وهو المسمى بالحاكم بإيش بأمره، حتى قال شاعره الكافر المشرك ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، أستغفر الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من هو الواحد القهار؟ هو الله. ومن نسب ذلك إلى غير الله؟ مسلم ولا كافر؟ كافر. فأشاهد أنهم أول من أحدث هذه البدعة، قالوا النصارى يقيمون لميلاد عيسى، واليهود يقيمون لميلاد موسى وعزير، وفلان يقيم فلان وبني فلان يقيمون، فلماذا نحن لا نقيم عيد ميلاد لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولم تمضي بضع سنوات حتى أحدثوا عشرات الأعياد من عيد ميلاد فلان وفلان 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 من بعض الصحابة وبعض أهل البيت وبعض الناس الفضلاء، إلى أن وصل الأمر إلى أن يتخذ عيد للعدس والبصل والثوم. واقرأوا إن شئتم الخطط لمن المقريزي ستجدون العجب العجاب مما أحدث من الأعياد، حتى البصل له عيد والثوم له عيد، فضلا عن أعياد المواليد التي أحدثوها في هذا الشهر وفي غيره. ثم أيها الإخوة، المسلم ضالته الحق أن وجده إيش اتبعه، أليس كذلك؟ نحن لا نقول إن الذين يقيمون هذه أو لا هذه الموالد إنهم كفروا أو خرجوا من الدين، لا حاشا لله، نحن لا نكفر المسلمين، لكن نقول إن العمل ما حكمه؟ ها، العمل بدعة من البدع، ومن فعله فهو مبتدع، لأنه لا لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولم يفعل في القرون المفضلة. ونحن نتساءل هنا، ألا يسعنا إخوتي ما فعل ما وسعهم؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إليه ولم يفعله، وإذا كان الصحابة لم يفعلوه، وإذا كان التابعون لم يفعلوه، وإذا كان التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة لم يفعلوه، ألا يمكن أن ألا يكون عملا بدعيا اخترعه المخترعون وروجه المروجون من أكلة أموال الناس بالباطل؟ أليس كذلك؟ وقد يقول قائل إن عندهم حديثا يتمسكون به في هذا الباب يستدلون به، فما هو هذا الحديث؟ لو قال قائل إنهم يستدلون كما يستدل بعضهم بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم إيش؟ ها؟ يوم الاثنين، بارك الله فيكم، عن صيام يوم الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب ما الذي تمسكوا به من هذا الحديث؟ تمسكوا بكلمة ماذا؟ ولدت فيه، ونسوا أول ماذا؟ أول السؤال عن ماذا؟ فقالوا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو يوم ولدت فيه، إذن هو دليل على تعظيم مولده، ونحن نقيم هذه الحفلات والأعياد في اليوم 12 من ربيع الأول إحياء لذكراه وتخليدا له واحتفاء به، لأنه قال إنه يوم ولدت فيه. هل لهم في هذا الحديث استدلال؟ هل هذا الاستدلال بهذه اللفظة بكلمة ولدت فيه هل هو صحيح؟ الجواب أن هذه الشبهة باطلة من وجوه. نعم قوله ولدت فيه صحيح، لكن هل الاستدلال بهذه اللفظة على تخصيص يوم في السنة هل هو صحيح؟ الجواب عن هذا من وجوه. تأملوا معي ألفاظ الحديث إخواني، تأملوا معي ماذا؟ ألفاظ الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ سئل عن الصيام ولا سئل عن الحفلات؟ وسئل وإلا سئل عن اتخاذ عيد؟ والأعياد في الإسلام كم عيد؟ لا أنا أقول لك ثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، ومن زاد رابعا فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن الصوم، سئل عن صوم يوم الاثنين، بينما الذين يقيمون الموالد بدلا من الصوم يأكلون ويشربون ويطربون ويغنون. ثانيا أن المسؤول عنه صوم يوم معين في السنة، وإلا صوم ماذا؟ ها؟ المسؤول عنه ما هو؟ صوم يوم معين في السنة أو صوم يوم الاثنين؟ صوم يوم الاثنين الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إخواني هو صوم يوم الاثنين. سيأتي موضوع الخميس، لكن في هذا الحديث سئل عن صوم يوم الاثنين. نحن بصدد رد استدلالهم بهذا الإيش؟ الحديث، حيث حملوه ما لا يحتمل. فالذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم الاثنين. طيب صيام يوم الاثنين في السنة ولا الاثنين من كل أسبوع؟ يوم الاثنين من كل أسبوع. طيب اضربوا اعملوا معي عملية حسابية، لو صام المسلم كل يوم اثنين في نهاية العام يكون قد صام كم يوم؟ حوالي 51 يوما، 51 يوما، فأيهما أحق بالاتباع؟ الذي يصوم 51 يوم، وإلى الذي يقيم حفلات في يوم معين ويدعي أن هذا عيد للمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أحق بالاتباع؟ هو الذي يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع إن استطاع، أو على الأقل في كثير من الأسابيع. ولو واظب على هذا طول السنة لكان قد صام 50 أو 51 يوما، يتخلله رمضان طبعا يعني حوالي 49 يوم أو 48. فإذا هل لهم استدلال بهذا الحديث بعد هذا؟ ثم هناك شيء آخر، وهو أن ليوم الاثنين ميزة أخرى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم، فيوم الاثنين لهم ميزتان أو أكثر من ذلك. وهناك وجه خامس، وهو أن المتيقن في مولده صلى الله عليه وسلم أنه ولد يوم الإيش؟ يوم الاثنين، هذا أمر لا شك فيه، لأنه هو الذي أخبر بذلك عندما قال صمه فإنه يوم ولدت فيه. لكن السؤال الآخر، هل 12 من ربيع الأول ثابت في السيرة؟ الجواب لا، بل روي أكثر من 100 قول في تاريخ ماذا؟ في تاريخ الميلاد، وهذا بعد الاتفاق على أنه يوم الإيش؟ يوم الاثنين. لكن كونه في ربيع أو في غير ربيع أو في 12 أو في 9 أو في 8 أو في رجب أو في غير، أو في رمضان أو في شعبان أو في غير ذلك، هذه أقوال كثيرة متضاربة، لأن المسلمين ما كانوا يهتمون بهذه التواريخ لأنه لا تترتب عليها ماذا؟ عبادة، ولا يترتب عليها شيء. فإذا المتفق عليه أنه يوم الاثنين، وأما تحديد اليوم من الشهر أو من السنة فهذا أمر مختلف فيه اختلافا عظيما، مختلف فيه اختلافا عظيما. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يفتات على الشرع ويشرع في دين الله ما ليس منه، وإنه بهذا يزعم أنه يستدرك على الشريعة. فبعد هذه المناقشة هناك أمر سادس، وهو أن المأمور به كما قدمنا هو الصوم، بينما كثير ممن يحتفلون بما يسمى بالمولد يتخذونه سوقا لترويج كثير من المحرمات كما شوهد في بعض البلاد، وقد حمى الله من ذلك بلادنا ولله الحمد، لأنه لا تقام هذه الصرادقات ولا تفعل تلك المخالفات بشكل ظاهر مجاهر فيه. فالمقصود أنه أصبح في بعض البلاد سوقا للخنا والفجور وترويج المخدرات والمسكرات وأمور يعني والعياذ بالله يندى لها جبين المسلم. يضاف إلى هذا كله أن بعضهم عندما يرقصون ويعتبرون هذا الرقص ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد استمعت إلى أكثر من شريط استطلع ماذا يقال فيه، يقومون قومة رجل واحد في لحظة واحدة بدعوة، وهم عندهم واحد يقرأ قصائد ويقرأ في السيرة، ثم يقومون وينهضون نهضة رجل واحد بدعوة ماذا؟ ها؟ بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر هذا المولد وقد حضر هذا الغنى والخنا، معاذ الله، حاشاه ذلك، ينزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، حاشاه ذلك، لا يمكن أن ينزل إلى هذا المستوى. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من قال لهم أين هو؟ فليبرزوه لنا إن كانوا صادقين، وليخاطبنا ولنسمعه وهو يجلس بينهم ويحضر بينهم هذه المآتم إن كانوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكنه والله والله تلبيس إبليس وضحكه على هؤلاء المساكين. نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الحق، وأن يجعل رائدنا وإياهم هو الحق، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. فكيف يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر يوم سقيفة بني ساعدة عندما اختلف المسلمون وكادوا أن يفترقوا إلى صفين، منا أمير ومنكم أمير، لكن الله وفقهم وشرح صدورهم لمن؟ لخلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. ولم يحضر صلى الله عليه وسلم يوم موقعة الجمل التي قتل فيها من قتل من الصحابة، ولم يحضر موقعة صفين التي حصلت فيها الفتنة بين الصحابة بسبب اليهودي عبد الله بن سبأ لعنه الله، لم يحضر. فهل يحضر عند الرقصات الصوفية وعند الهوهوى والصياح والعواء والنواء؟ لا، حاشا لله، لا يمكن أن يحضر صلى الله عليه وسلم. ثم هو صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة، ومن زعم أنه يرى في اليقظة فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. نعم يمكن أن يرى في المنام، ولكنها دعوة تحتاج إلى برهان، ولذلك اشترط أهل العلم لها شروطا. أولا أن يكون مدعي الرؤية في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل التقى والصلاح والزهد والعبادة، وليس من أهل الخرافات والبدع والشركيات. وثانيا أن لا يصفه بوصف يخالف ما ورد في السنة والسيرة الصحيحة من وصفه صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن لا يدعي أنه أمره بأمر ماذا؟ يخالف شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. فإذا وجدت هذه الشروط وأخبر أحدا أو رآه أحد من المؤمنين قلنا رؤيتك حق، لأنه لا يتمثل به من؟ الشيطان. وإذا كان الأمر كذلك فإن ما نسمعه في مثل هذه الليلة أو غدا في الإذاعات الإسلامية من ما يسمى بالمدائح والابتهالات والحفلات وإقامة السرادقات وتعطيل الدوائر وما إلى ذلك مما يفعله كثير من الناس، لا شك أنه بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى المسلم أن يميز بين السنة والبدعة، لأن البدعة فيها خطورة عظيمة على حياة المسلم، تبدل مفهومه، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، تزهده في السنن، تفتنه عن دينه، لأنه يفعلها وهو يظن أنها دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي لنا إخواني أن نحذر من هذه البدع. يضاف إلى ذلك كله ما قد يتلى فيها من قصائد شركية أو بدعية فيها استغاثة بغير الله ودعاء لغير الله، وربما غنيت تلك القصائد بأصوات المردان أو النساء كما سجلوا ما يسمى بقصيدة البردة بصوت امرأة مغنية بصوت عال يعني خبيث فيه ما يشبه التغزل، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. يضاف إلى هذا فإن في تلك القصيدة المسماة بقصيدة البوصيري من الشرك ما الله به عليم، من ذلك قوله في بيت لم يترك لله تبارك وتعالى شيئا مما يجب أن يفعل له، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يدعي أن الدنيا والآخرة كلها من فضل الله وجوده من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جوده ومن كرمه، وأن ما أودع الله في اللوح المحفوظ من الأقدار كله مستمد من علم من؟ من علم الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المفروض العكس، هو الذي عليه الصلاة والسلام يأخذ ما أوحى الله به إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يؤخذ منه، الله لا يأخذ منه، ولم تأتي تلك العلوم منه، وإنما هو عليه الصلاة والسلام قد أوحى الله تبارك وتعالى إليه بالوحي وسدده ووفقه وأرسله بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا تبين هذا فإن ما يفعل في كل عام في هذا الشهر مما يسمى بالاحتفاء بالمولد لا شك أنه بدعة من البدع ومحدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وبخاصة إن أنها قد اتخذت دينا ومعلما منذ أكثر من ستة من تسعة قرون أو عشرة قرون، يعني من القرن الرابع، وهي تتزايد وينفق فيها من الأموال ما لا يحصى، والذي عليه التحقيق أنه لا يجوز أن تأكل يا عبد الله من الطعام الذي يقدم بهذه المناسبة، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، فإذا أكلت منه فأنت تتعاون معه على هذا الشر إذا كان ممن يعتقده. فعلينا أن ننتبه إخواني وأن نجتهد في اتباع السنة، فالخير كل الخير في الاتباع، وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فنحذر أيها الإخوة، ولو رأينا أكثر الناس يفعلون فإن فعل الناس ليس بحجة، بل إن الله عز وجل حذرنا من أن نغتر بفعل الأكثرية، فقال تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعلينا إخواني أن نتجرد من التعصب، وأن نذعن لداعي الهدى، وأن نسلم للسنة، وأن نسلم حق التسليم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى فما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا إخواني أن نعي هذا الأمر، وأن نعي هذه القواعد، ونطبقها حتى نسلم من الإفراط والتفريط.